إن تنصروا الله بدراستكم للعلم ثم العمل به مخلصين لله الدين وإظهاره نصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا نصر الله مثل العلم النافع، هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وذلك العلامة العثيمين أفتى، سئل أي الأعمال أفضل هذا الزمان، قال طلب العلم أفضل الأعمال الصالحة في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل، طلب العلم كما قال الحافظ ابن حجر خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. وفي مجلسنا هذا سنتعرض للتفصيل بعد الإجمال الذي سمعناه في خطبة الجمعة، سبب الذل والهوان الذي أصاب أهل الإسلام، وأن ذلك بالبعد عن تحكيم شريعة الرحمن، التحكيم الحق ليس في بعض الأمور، التحكيم من كل وجه. فسنذكر في مجلسنا هذا ما ظهر اليوم في بلدان المسلمين من منكرات ظاهرة كانت سبب للذل والهوان الذي أصابهم بيد أعداء الإسلام، فعدوها معي، وإن نسيت شيء فاكتبوا ورقة وارسلوها لي وبلغوني عما فاتني، ولن أذكر إلا المهمات. فلنبدأ متوكلين على رب الأرض والسماوات مستعينين به. أولا فيما يتعلق بالعقيدة، ما معنى العقيدة؟ مصطلح جائز، الصحابة ما كانوا يعرفون كلمة العقيدة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. العقيدة من العقد، والعقد الربط، اعقلها. نعم، ما يعقد العبد عليه قلبه من خير أو شر. فما ضيع المسلمون، فماذا ضاع المسلمون؟ وهذه المسألة الأولى في باب الاعتقاد في واقعهم المعاصر. أولا جناب التوحيد ضيعه كثير من المسلمين، كثير. ألم ترى في الإحصائية في قبر البدوي أو الحسين أنه يطوف مليونين رجل وامرأة، مليونين، عدد كبير. ثم فضل دعاة التوحيد في مصر جزاهم الله خير وغيرها من البلدان الذي يزورون المنطقة، تقلص العدد إلى نحو قيل 200,000. فما الذي أتى به في موسم المولد، سواء مولد صاحب الضريح البدوي في طنطا وغيرها من البلدان، ولا يخص هذه البلد، البلد انتشر فيها، انتشر فيها الأضرحة. لماذا يأتون حول القبر ويجلبون البقر والجواميس ليذبحوها لصاحب الضريح، يطلبون النصر بعد أن ضادوا أعظم أمر لله هو التوحيد فأشركوا به وهو رب العبيد، يذبحون وينذرون لغير الحي القيوم، كيف ينصرهم؟ ثم تحمى هذه الأضرحة أمنيا، عياذا بالله، تحمى أمنيا، فلا يحل أحد أن يصيح فيها بإنكارها، بإنكار المظاهر الشرك التي فيها. إلا بالتلطف أن يأخذ واحدا، وهذه حتى لا أغلق عليكم باب الدعوة وأنتم طلبة علم لعله يكون لكم نصيب تتشبهوا فيه بالأنبياء والرسل فتذهبوا إليهم وتقنعوهم بالتوحيد، لأن يهدي الله بك إيش رجل خير لك من إيش حمر النعم. وحمل الحديث عند بعض العلماء على الشرك، أن تهديه من الشرك وليس من معصية مجردة، وهذا له فضل، لكن قيل الحديث في الشرك هو خارج من الضريح وعبادته والسجود له. كأني شفتك يا حاج أنت حجيت في واحد يشبهك، ممكن نشرب مع بعض كباية شاي، أزورك إلى آخره، وتبلغ دعوة التوحيد أفرادا. أما أن تنصب منبرا في ذلك المحل والجماهير تطوف وتصرخ بدعوة غير الله وعلى صورة أشد ربما كانوا عليه المشركين الأولين من حماية هذا الضريح والشرك، وتأتي تريد تصيح بالتوحيد تتكلم، فلا آمن عليك أن تقتل أو يصيبك مكروه لا تحتمله. فكن حكيما حينئذ، ما درست كتاب التوحيد في المسجد هذا وغيره وقرأت عن العلماء، بلغهم إياه بحكمة ولطف كما ذكرت لك نموذج يعني. فذكرت لك جانب إيش الذي أذل الشعوب المسلمة اليوم، والعلاج، العلاج أن تدعو للتوحيد تقيمه حتى يرتفع الذل أفرادا وجماعات، فتنشر هناك كتب أئمة الدين ولو سرا. هذا كتيب حج جبت لك إياه من السعودية بلد الحرمين، إلا تحب الحرم هذا الكتاب خلي بنتك تقرأ عليك، تقرأ بكل أمانة، كتاب مختصر وتعطيه إياه ويروح بيته. هذا هدية من السعودية بنت تقري عليها، أنا بحب الحرمين، أنا أبا إيش كتب يعني. مهم كن حكيم، كن حكيم، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يبعد عن مكة 300 كيلو قبل حوالي ربما 30 سنة، فتوغل بعض إخواننا في الجبال للنزهة أو شيء، ورأوا قوم يعبدون الأصنام. ما درت عنهم لا الدولة، الدولة من أساسيات الحكم عندها الدعوة للتوحيد الحمد لله، دعوة للسعودية، ما درت عنهم الدولة وزارة الشؤون الإسلامية ولا حد در عنهم. اكتشفوهم بعض الإخوة تلطفوا بهم، لا يزال يهدونهم ثياب وأشياء جميلة، وصلوا لقلوبهم كلمة كلمة حتى اجتثوهم ما هو فيه من الشرك. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة، فلا تيأس أول ما تشوف الطواف وتسبهم وتقول لها الجاهل هذول مساكين، سدنت تلك القبور سيطروا عليهم وإن كانوا مشركين ونبغضهم بالله في الشرك، لكن كثير منهم على جهل. وذلك يقول الشيخ محمد الوهاب: وإني لا أكفر العابد عند قبة الكواز في العراق، لا أكفر من رأيته، لأنه قد يكون فعل ذلك عن جهل، يظن أن هذا أمر الله به أن تحترم أولياءه وتجعلهم واسطة بينك وبين الله، تحترم أولياءه هكذا يقول. وفعلا في عملي في التوعية بالحج كانوا جزاهم الله خير الدولة يوزعون علينا سيارات بالكهرباء نطوف حول الحجاج وندعوهم، هذا من حسنات الدولة، هذه ندعوهم للتوحيد ننكر الشرك الحرية، ما يأتي أحد من المسؤولين عندنا يقول ندعو للتوحيد رافضة غير رافضة، فندخل باصات الرافضة وندعوهم، ندخل إلى هذا كل يعني دولة الله يبارك فيها يعني مطلقا دعوة مطلقة. فمن قابلته شاب من مصر من الشام عفوا من الشام، كان مبتلى بالشرك الأكبر يرى أن دعاء النبي جائز بل من الشرع أن تدعو النبي. ولا شك دعاء النبي عبادة له، حتى لو سميتها توسل عبادة له، أن الدعاء يكون لمن؟ لله. وأن المساجد لله فأتبعوا مع الله أحدا. حاورته وإذا بي قل ما أقوله من دعوة ومن اعتقاد يعني في القرآن، رأيت كيف تلعب بهم العلماء السوء، أقنعوا مشايخ السوء أن هذا الذي يفعله من دعوة الرسول هو إيش؟ عين أمر الله به. هذا نموذج يريك أن كثير جهال يحتاج منك فقط أن توصل لهم الدعوة الحق، وإن شاء الله بيرجعوا، ورجع كثير. قلت وين الآية؟ قال الآية يعني سبحان الله كأنه يريد يقرأ الفاتحة. معروف الآية وابتغوا إليه الوسيلة، فهموا مشايخ السوء أن الوسيلة أن توسل إلى الله بدعاء أوليائه أو النبي محمد، تذبح له وتدعو له، خلاص هذه الوسيلة يريدها الله. عرف كيف؟ أي والله لم يأخذ مني في فضل الله في دعوته ورجاء للتوحيد نص دقيقة. سبب فهم مغلوط أو إفهام مغلوط لكتاب الرب أن الله يعني دعا للشرك. والله لا يدعو للفحشاء سبحانه وتعالى ولا للشرك. قال الله تعالى الله يدعو إلى دار السلام، وقال في الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إيش؟ وأن تقول الله ما لا تعلمون. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روح الشيطان إليه بغير علم أن الله أمر بالشرك. الشيطان إنسي ولا شك دعمه وتعاون معه شيطان جني. فقلت إذا أريتك في التفسير، كان وقتها معي تفسير ابن كثير نسخة إلكترونية يعني من طريق الشاشة تفسير ابن كثير، وبيّن لك كلام السلف، كلام السلف مبارك سبحان الله في معنى الوسيلة، وأنها ليست دعاء النبي ولا التوسل بالأولياء بعد موتهم، ولا الوسيلة هي الطاعة، توسل الله بطاعته، تحج تعتمر تصلي تسبح تحضر صلاة الفجر تنكر منكر تطعم مسكين، هذه وسيلة إلى الله وليس أن تشرك. فتفسر الآية ضد ما أراد الله. قال إذا وريتني خلاص. فتحت الصفحة الإلكترونية ما كان معي كتاب، وأريته كلام ابن عباس تغوريه الوسيلة الطاعة. التفت لي قال خلاص أي والله خلاص انتهى. هذا نموذج فقط يدلك على ما صحة ما قاله الشيخ عبد الوهاب أني لا أكفر، لأن الرجل قد يكون جاهلا ويعتقد أن الله أمره بهذا وأن تفسير الآية كذا، فهو يريد يطيع الله بهذا، هو يقول يا رسول الله طاعة لله، نعوذ بالله، وهو شرك، لأن الدعاء عبادة. قال الدعاء هو العبادة، وإذا كان عبادة فصرف غير الله شرك ولا توحيد؟ شرك. وهو عين شرك المشركين، كانوا يذبحون اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى ويقولون إيش؟ ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. هذه صور الشرك في هؤلاء، وسائل الشرك في الأمة الإسلامية الآن في واقعنا المعاصر. ثم ننادي بعدها ليش ما ننصر؟ ليش الذل والهوان هذا؟ ليش يتحكمون في بلادنا يعطون عاصمة من في بلد مسلم يضعونها كيف شاءوا ولهم غصب على غصب؟ انظر الرب والله ما ظلمهم وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون، هم ظلموا أنفسهم بالمعاصي والتهاون بالدين والسؤال عنه والجلوس في دروس العلم التفقه في الدين، أعرضوا. إذا أعرضوا عن العلم كيف ما تتصور يعرض عن شيء من العلم سمعه وهو معرض أصلا عن سماع الدروس، لا يتفقه ولا يشتري في بيت الكتب النافعة للعلماء الراسخين التوحيد وغيره، ولا يحضر إذا رأى حلقة سهل، يعني حتى يقول بعد الجمعة في نفسه إلى أن تطبخ الزوجة الغداء ويكون جاهز الساعة 2:30 أجلس واستمع، حتى هذه تفرغ لا يسمع، لا يريد يسمع. كيف يكون النصر؟ والله قال إن تنصروا الله يعني بالعلم تطلبونه ثم تعملون به ينصركم، أما بالجهل لا ينصر الرب بالبدعة، والبدعة تظهر متى؟ إذا نسي العلم، ظهرت البدعة ثم كان عقب ذلك الشرك كما حصل في قوم نوح، لما تلسخ العلم ظهر الشرك، كما في البلدان التي ليس فيها علماء يظهر فيها الشرك بضراوة، نسأل الله العافية. أما الوسائل فلا تسأل عنها، كثيرة الأضرحة، وأول من أحدثها الرافضة والصوفية، وسبحان الله النبي نبأ بهذا، اللهم صل عليه، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر بر لا دخلتموا. بالنسبة لإخوان المختصين بالنشر، إذا نشرتم الخطبة انشروا أو متصلا بها الدرس، لأنه يفصل ما بالخطبة، وليس عادة نفصل ما بالخطبة، ليست سنة، لكن بدأ لي الآن إنما يكون النبي بعد ما يخطب من جمال يفصل بعد الخطبة، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل أحيانا لوقوع إشكال في المسلمين واستفهام ليش نهزم ليش، فلا بد من التفصيل، قام المقتضي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ سبحان الله. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان ممن قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم يتخذون على صالحهم على قبور صالحهم مساجد، فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى قال يهود النصارى قال فمن الناس. والمصيبة أن من ينسب المشيخة والعلم يحتج بهذه الآية على جواز اتخاذ الأضرحة في المساجد. سمعت أحد الكبار مشهورين بتفسير في التلفزيون يظهر والعمامة يقول وفيها إيش يعني لما نتخذ المساجد قبور أو نضع القبور في المساجد، قال الذين غلبوا على أمرهم إيه لنتخذن عليه مسجدا، نسأل الله العافية، وبأسلوب إقناع يعني أمر منتهي إيش يعني إيش، يفهم المتلقي إنه هذا أمر يعني ظاهر. ولا شك أنه رد أهل العلم على هذه الشبهة فقالوا الذين غلبوا على أمرهم دل أنه فعل بهم ذلك أو فعلوا ذلك بالقهر والغلبة والقوة والظلم، غلبوا، وإلا هي بدعة في دينهم. لتتبعن إيش سنن من كان قبلكم. فجعلت الأضرحة في المساجد، بني المسجد على الضريحة وأدخل الضريح في المسجد. صليت في عدم الدول العربية المجاورة، أردت مرة أن أستفيد من شخص يخرج صوته بالإذاعة، قلت بروح المسجد أحضر الدرس، قبل يمكن 17 سنة من الآن كنت في تلك الدولة العربية، وأسمع عن الشخص مشهور وكذا، قلت أذهب أسمع، استفيد. دخلت المسجد وشوف هيئة في الجلوس ما تشبه طلبة العلم يعني. جلست بدأ يحدث، التفت وتأتي المفاجأة العظيمة، ضريح بجانبي، أعوذ بالله، ضريح يعبد من دون الله بجانبي وهو يحدث في نفس المسجد لا ينكره عليهم. خليته ينتهي وذهبت إلى حجرته وكلمته عن التوحيد، عن هذا المعلم. فلم يرجع علي لي بشيء يشفي قلبي، مجاملات وقصص وحكايات للناس لجذبهم من غير تأسيس سبب الاعتقاد ولا إنكار للشرك برب العباد ولا ذكر لهذه الأضرحة التي في المساجد، وهو يعلم والضريح أمامه قائم، وآخر أشهر منه كما حدثني الشيخ سعد الحصين، درس عند هذا الشخص 4 سنين، وهو شخص هو نفس الشخص هذا الشهر في التلفزيونات التفسير، ودرس عنده الشيخ سعد الحصين صاحبنا 4 سنين في مصر، وليس أنا أقصد مصر للحط من هذه البلد، لا لذكر قصة فقط حصلت في ذكر المنطقة، كل البلد فيها خطأ وصواب ولا. فقال له تلميذه: يا شيخ، ما ترى الناس أمامك طفول، ما تنكر عليهم شرك، تدرس القرآن في القرآن وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مليئة قرآن بالتوحيد وإنكار الشرك، هذا اللي تدرس القرآن تفسير القرآن، أنكر لنا عليهم، أمة طفح القبر أمامك وأنت تدرس والناس الله والناس، أنكر الشرك. فبين له أنه طالب بليد ما يفهم. أي والله هذا كلام الشيخ سعد الحصين لي شخصيا، ودرس عند الشخص 4 سنين، ينقل عن شخص درس. قال: أنت الآن قبل قليل الحمد لله ربينا في هذه البلاد وغير البلاد الحمد لله على احترام أهل العلم توقيرهم. قال: أنت الآن لما جيت الدرس يا تلميذي يعني قبلت ايش؟ قبلت؟ قال: قبلت راسك يا شيخ. قال: لا، انت قبلت العمامة، ما قبلت راسي، راسي انا، هذا ايش؟ العمامة. يقول الشيخ سعد يريد عياذا بالله ان يشير الى مذهب المشركين الاولين، ما نعبدهم لذاتهم الا ليقربون الله، فالعبادة مثل جاية عليهم هم. شف استدلال الشرك، فكيف يحصل النصر للأمة؟ وفيه من يستدل الشرك ويلبس على الناس به ولا ينكر عليه، ويريدون النصر على اليهود في فلسطين ويريدون لا إله إلا الله. إذن هذا مظهر وظاهر وسائل الشرك، وهي الأضرحة في المساجد، وينفق عليها أوقاف عظيمة، المرمر النقي الغالي الثمن يوضع على الضريح، شو يستفيد الميت به؟ النبي أفضل للخلق، لما حفر له الشق اللحد، لأنه ألحد للنبي، لأنه تكشف قبر النبي تجد لحد، ليس الشق، كان يقول الشق لنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، في تشبه الشق الذي يأتي مثل حفرة في المعلات في مكة، قبر المعلات، وفي جدة هنا أظن في فيصلية تفتح كذا ثم يدخل اللحد، هو السنة اللي دفن في مثل شيخنا بن باز والوالد رحمه الله ووالديكم وكل من ربما هذا إلا من ابتلي باللحد، ويجوز لكنه مكروه، نبي تشبه. هم النصارى يفرحون باللحد ليش؟ لأنهم يفتحون كذا يحطون التابوت ويسكونه، أما المسلم ما يحتاج إلى غرفة واسعة يعني، هي تكفيه اللحد ويوضع عليه اللبن أو الطوب أو أي شيء ثم يردم، ما يوسع في القبر إلا بأعماله برحمة الله ثم بأعماله. إيش يعني فائدة غرفة واسعة؟ ما يفهم، ما يصلح أهل الميت يقومون على هذا يدفنوه هناك أو سعله ضيق يا أخي، ميت ما يفائدة ولا. فلو كشفت قبر النبي لعرفت أن الصحابة ما جعل له ضريح، ما رفعوا قبله بمرمر ولا بالأشياء الحديثة في زمنهم، لا طوب ولا حجارة ولا كتابة هذا قبر رسول الله ولا شيء. فالنبي نهى عن كل ذلك وجعله من وسائل الشرك، نهى عن كتابة على القبور. والآن كتبوا، إيش كتبوا؟ الفاتحة، فلان مولده، حتى علماء الإسلام لما زرت منطقة دمشق كاتبين عبد القيم نسأل الله العافية اسمه مولده. لا إله إلا الله، والله لو عاش لبكى وانقهر وهو يرى قبره هذا، لكن ما له حيلة سبحان الله. وكان في الشام من أعمد الدعوة للتوحيد هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يدرون عن هذا ما بيصير بعد موته. لكن شيخ الإسلام الحمد لله لم أرى عليه كتابة، ورأيته قبر مهمل، حتى صاحب القبر أو القيم على ساحة الجامعة قال لي ما بال هذه القبور مهملة، قبر شيخ الإسلام وابن كثير وأخوه، ثلاثة قبور مهملة من الورد والدعاء عندها، هذا فضل من الله. وكذلك الحمد لله قبر ابن القيم ما شفت أحد يجتمع عنده، لعل هذا دعاء منهم وحفظ لله لهم بعد وفاتهم من الشرك. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم تجد لو كشفته ما فيه كتابة، ما فيه بناء. وقد كان يقول، وقد كان ينهى في حياته اللهم صل عليه، فنهى أن تجصص القبور، أن تطلب الجص وهو أبيض اللون، نهى عن ذلك، نهى عن كتابة، نهى أن ترفع القبور يبنى عليها حتى لا يكون ذلك وسيلة للشرك. كيف يكون وسيلة للشرك؟ إذا رأوا القبور هكذا مفخم يقول له ذبال هذا، لابد أنه له وسيلة عند الرحمن فيدعونه وسيلة ينجذبون إليه. لكن إذا رأوا مهمل ما عليه حجرين من يأتي؟ ما يأتي أحد. فمن قطع وسائل الشرك إزالة البناء على القبور والكتابة عليها والستائر والأنوار والسرج، كل ذلك ظاهر في الأمة المسلمة اليوم. ويسألون لماذا إيش نهزم بيدي عادي عنا، وقد أظهروا الشد ما يبغضه الله، الشد هو الشرك الذي لا يغفره الله. أين النصر؟ أين النصر؟ ويحمى الشرك وتحمى وسائله. طيب، ومن ذلك يعني من وسائل الشرك الظاهرة انتشار بين المسلمين التمائم. تجي تركب مع شخص واضع لك، واضع في مرات السيارة شيء نازل هكذا كف، تقول ليش هذا؟ يقول لي يدفع العين. أو خرزات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويرى موقوفا إن التمائم وإيش إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا يعلق التميمة. وابن مسعود كما في سنن الماجة دخل تنحنح ودخل على زينب أو كما تسمى زوجه، جلس بجانبها وحسس مهم وجد تميمة أو خيطا، فقالت فقطعها وقال قد أصبح آل بن مسعود براء عن هذا، لأنها ما تزيد العبد إلا وهن، فقطعها وانكرها رضي الله عن بن مسعود. وقال مجاهد من قطع تميمة كان له عدل عتق رقبة، وإن كان بحكم المرسل لكن لا شك عمل صالح عظيم، هو إنكار وسيلة الشرك أو الشرك نفسه. الذهاب للعرافين، تأخر امرأة زواجها، ما أن تسمع أن نقارة الفنجان عند البيت تدخلها بشغف تعامل المصير. يعني إرسال ما جوني تسمع منها كم 20 جنيه 10 ريال أو كذا تعطيها فلوس وتبدأ تخرط عليها تتكلم بالإفك والبطلان والبهتان تدوره كذا الفنجان تقلب فجأة التعريجات هذه تقرأها زواجك إن شاء الله بعد 16 سنة ويجيك رجل أنيق ويجيك قابل لهذا الشرك والكهانة مكافأتها بفلوس كيف ننصر وينسب إلى غير الله علم الغيب. قال الله تعالى قل لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت عائشة في صحيح البخاري من حدثكم أن النبي وهو أفضل وهو من والبدوي أين قال من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله ثريا. فكيف الآن يقول يعلم ما في غد مثل عبد القادر الجيلاني و ابن عربي والنبي يقول عن نفسه من حدثكم أن تقول عائشة عنه أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله ثريا. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف ننصر يا عباد الله؟ ولا تجد من ينكر على هؤلاء إلا القليل ويقعدون سنينهم على هذا الحال. ثم أضعف ذلك أو أقله لا يجد قراء فنجان ولا يجدون كاهن يذهبون إليه ليسمعون وحي الشيطان ولا عراف. أسهل شيء يشتري مجلة فيبيع عقيدته بريالين مجلة بريالين أو بخمس أو بعشر. أول ما يشتريها يريد أن يرى إيش برجه مولود في سنة كذا. إذا برجي العقرب والله ناسيها إيش السرطان الجدي إلى آخره. أتدري يا أخي أنه إذا أخذ البرج كما نص أهل العلم في هذا العصر وفتح آخر صفحة أول ما يقرأ ليستطلع برجه يحاسب شرعا أو يحكم عليه شرعا كمن أتى إلى كاهن فسأله عن شيء. أي والله فسأله عن شيء أول ما يشوف يقرأ فقط ما حدث الاستطلاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم فإن صدقه كفر. فهذا لن يصدق ولا يصدق الصحابي بس يشوف فيقرأ ستتعرف على رجل أعمال ويكون بينك وبينه مشكلات وتصطلحان إلى آخر ويجيبون أشياء عامة ممكن تصير يعني حتى يصدقون. كل واحد يتعرف على شخص ويكون بينه وبينه صداقة تتوتر العلاقة أو يهجره أو إلى آخره فيأتي بالشيء العام ويضعه حتى يصدق كما يصدق الكهنة في القديم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصدقون في الكلمة يكذبون معها 100 كذبة. حتى في عهد شيخ الإسلام قال هذا عين ما حدث به النبي. في عهد شيخ الإسلام قالوا كانوا يصدقون يعني يصدقون في كلمة لكن يكذبون معها 100 كذبة. الكلمة التي سمعوها لأنهم رقى بعض البعض لسمعوا شيء من الوحي كلمة واحدة في السماء ثم نقلوا قبل الشعاب ثم استقر. فقال وراء الناس الصدق لتلك الكلمة بعد سنين لكن نسوا 100 كذبة معها تعلقوا بالباطل وتركوا الحق. سبحان الله العظيم. فلا يحل اقتناء المجلات إلا فيها أبراج الحق ولا بيعها حرام على البقال بيعها يأكل سحته ولا يبارك في تجارته. بعضهم يحس البركة سيولة المال في هذا الشخص يقول ما يبارك ثروته 65 مليون ما يبارك فعرف لي البركة. نقول له هل أنه ثروتك الآن في البنك 65 مليون أنت غني؟ لا والله ليس الغنى عن كثرة العرض الغنى النبي عرفه غنى النفس أن تكون قنوع بالطاعة ولو أن حسبناك بالقناعة الشرعية لما بقي من 65 مليون في البنك اللي جمعتها خلال 60 سنة أو 40 سنة إلا نزل يسير على قد ما تعيش. جمعت من هنا وربا وضمان بنكي وجمعت جمعت 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 نزل يسير فقط على قد ما تعيش. لو كشفناك في ماضيك في جمع المال هذا كله ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسوج حلال ولا حرام، الله يسأل. فعد لهذا يا أخي السؤال من الرب نفسه جواب، وهو يعلم السر الأخفى. تقدر تقول والله المعاملة يا ربي أنا قصد فيها الخير، ولو ألقى معاذيره ستفضح، تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، إذا بليت وظهرت وانكشفت ما ينصرك أحد. فانصر نفسك الآن بالرجوع إليه قبل أن تفتلت نفسك وتوفى، والرجوع إليه واستقم كما أمرت واستريح، الله يبدل سيئاتك كلها حسنات. وعادة الرب مع عباده سبحانه كما تعلمنا من قصة ذنون أن العبد اللي أسرع نفسه بذنوب كثير إذا تاب وصدق التوبة وتحمل بعد التوبة ما يأتيه من مشاق، تحمل سبحان الله يزيل عنه الله العقوبات ويبذل خير ما كان يا جماعة. هذا النون كان يجاهد في قومه حتى يسلموا، والله مكلفه يبقى معهم حتى يدعوهم، غضب منهم غضبه وخرج، خرج عوقب، ركب سفينة وكانت القرعة فالتقمه الحوت، جلس في قاعدة في السفينة يسبح ويستغفر، لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا أنت، زال عنه أثر، غفر الله له وزال عنه أثر الذنب، لفظ الحوت ومبت عليه شجر يقضين، بعث الله 100,000 يزيدون آمنوا به. شوف كيف يصير أحسن، هذا تشجيع من الرب للعبد يتوب، يقول أنا بعد التوبة طيب إيش أسوي، فلوس كثير عندي الآن، يعطيك الله أحسن منها، توب، يبدل سيئاتك حسنات وينقل حالك لحال أحسن ما كنت فيه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا هو، ما أكرمه ما أحلمه. جاء في صحيح البخاري أو في مسلم عن موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له ولد في أوروبا، يدعون له ولد بل في الاتحاد السوفيتي روسيا يلحدون، يقول ما في الله أصلا، وهؤلاء الثاني في أوروبا يدعون له ولد والكنائس والصليب وهو يرزقهم ويعافيهم، في صبر أكثر من هذا؟ فإذا هذا الذي يقول لا تقل لي ما في بركة وعنده 60 مليون في البنك وغير العمائر اللي عنده إلى آخره، من قال له هذه بركة؟ ستجد كيف ينفق، ينفقها في غير خير. البركة أن تكتسب بحلال ثم تنفق في حلال، هذه البركة. أما تكتسب من أوجه مشبوهة ثم حينئذ يغلق عليك التوفيق تنفقها في حرام فهذا ليس إيش. أنا أذكر أحد الموقوفين في الريتس في قضايا الاختلاس من الدولة، أمواله كثير يعني إحصائيا 17 مليار دولار الظاهر، كنت أتتبع أو أشوف، ما لا يقصد التبع بحسب الأخبار تأتيني كيف تكون النفقة، لأنه ورد لي خبر التفاخر أن مذيع التقت به قال كم الآن رأس مالك؟ قال تريدين الآن ولا بعد ثانيتين أو دقيقتين؟ يكني عن إيش؟ ها؟ أعوذ بالله، ربا تنمو نفسه الآن، تبيه الآن ولا طيب بعد ما قال كلمة ذي أو قبل، يعني الأوجه محرمة طبعا هيك كان. كيف كان الجمع بالطرق الأخرى. وإذا به يأتي لمسامع إعلان عن مشاركته في دعم أكبر المراقص أو المجمعات الغنائية والمحرمات. أرأيت المال إذا جمع من غير طريق حل ينفق في غير طريق حل، جمعته بطريق حل يبارك لك فيه، تعرف كيف تنفقه، تسعد أولادك فيه، تسعد نفسك، تتصدق، هذه البركة. البركة يكون عندك مال كثير إنك كيف تنفقه، هذه هي البركة. على أنه قابلني في هذا المسجد أحد الأثرياء الأغنياء من بلاد الحبشة، وكان جاء هنا في فندق ينتظر باخرة ينزل باعته. قابلته في هذا المسجد بعد الصلاة، سلم علي وكذا، فقال يعني كثير منا نحن معشر الأثرياء مسجونين. كيف مسجونين؟ يقول ننظر فقط للمال ينمو في البنوك، ما نستطيع نضعه. يحاسب بعضنا على البقال على النصف ريال، لمبة يشتريها بريال النص، يقول النص ليش، ويقعد معه في أخذ وعطاء، وعنده 4 أو 5 مليار في البنك. نص ريال ليش؟ والصوت يرتفع ورحم الله رجلا، سمح عند البيع سمح عند الشراء. فالمقصود أن يقول مسجون، هؤلاء مسجونين كما يحدث عن أصحابه، يقول ما ينفق، مسجون عن التمتع بماله، يقعد في أخس الملابس وأخس السيارات ربما، أو سيارة تقعد معه وإن كانت جيدة سنين، المهم لا ينفق، مسجون. كيف جمع المال حتى صار المال في حراسة عن يده، ما يقدر ينفقه، ما في بركة. وإذا أنفقه في غير قائل مما يعود عليه على خسران في الآخرة، ويسجن الأغنياء أو يحبس يوم القيامة قبل فقراء المهاجرين 500 عام. 500 عام لو قيل لك في رحلة ستخرج، ستذهب بعد الرحلة بساعتين تجلس في المطار، لكن شاق عليك لو عرفت أنك تسجن عن أو تحبس عن دخول الجنة 500 عام، تحاسب على الدرهم والدينار الملايين هذه. ولكن النبي كان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت على قدر ما اقتات به، نفذ القوت استدان من يهوده، على قوت أهله سنة ورهن درعه، توفي هو كذلك ما استطاع يسدد، توفي والدرع مرهون عند اليهود خوفا من هذا المال. يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوته، اللهم صل عليه. ومن ذلك انتشار البدع القولية فيهم كثير، والتعبدية. انظر الأذان الذي هو النبي كان سبحان الله يسمع القرية فيها أذان، فإذا ما كان فيها أذان غزاها اللهم صل عليه، أعظم شعيرة. وذلك يرى شيخنا الشيخ صالح فوزان أنه لا يجوز الآن للأقليات المسلمة أن يقيموا في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، يتكسبون، لا يجوز بزعم أنهم يظهرون الدين. فالشيخ ذكر الأمر معروف المنكر أنه يستطيع إقامته، فهي دولة لا يستطيع أن يجوز أن يبقى فيها. فأضيف لكلام الشيخ الأذان، كم درست هناك في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا، عدة مناطق كان لي دورات علمية هناك فيها، كلهم مساكين إذا جاء وقت الأذان داخل المسجد الله أكبر طالع، وش الفائدة داخل المسجد إقامة، ما يستطيعون يأذنون. ومع ذلك يستحلون الإقامة بلاد الكفار، والنبي قال أنا بريء من يقيم بين ظهرين ظهرني مشركين، بريء، تبرأ النبي منه إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قال كنا مستضعفين في الأرض، لا نستطيع أن نقيم شعائر الله وبعضها. ألم تكن توبخوا بالملائكة عند الوفاة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. توبيخ عند الوفاة هذا أصعب شيء، عشان يتأمن بعد عذاب بعده ويسمع توبيخ الملائكة، إذا المقدم عليه شو، والملائكة وبختوا عند خروج الروح، شيء صعب جدا. لا شك. فالأذان الذي ينتشر في عالم المسلم اليوم أذان مبتدع، ما يؤذن على أذان السنة إلا قليل في العالم المسلم اليوم، تطريب ومد حركات طويلة تلاعب حقيقة. يعني أنا كنت قبل يومين أو ثلاث في بيتي، هل ما أدري هل المؤذن والله كان يستعرض والله إيش القصة، وده العاقل حينئذ أن يصل وين المسجد فقط، تطريب غريب ومد يقشعر منه البدن، أعوذ بالله. ينبغي المسلم أن يكره البدعة، تمطيط في الأذان وتلحين فيه. وعمر بن عبد العزيز كان عند البخاري سمع مؤذن يطرب ويتغنى في أذانه، فقال إما أن تؤذن ذان سمح يعني بغير تطريب ولا تغني، أو اعتزلنا نفصلك ولا يفصل في شيء مكروه. فالتغني جاء في القرآن، التغني أيضا الذي لا ينسجم مع غناء الماجنين، التغني بلحون العرب والمد. أما أن يحول القرآن على الإيقاعات الموسيقية كما يفعل في مدارس في بعض الدول العربية، عندهم التلاوة يسموه فن التلاوة على الإيقاعات أو المقامات الموسيقية، وقد حضر بعض وأخبرني بهذا، اللوقة البنجكة المقامات الموسيقية اللي في الغيتارة والعود والكمنجة يجرون على القرآن، والتمارين تدخل عندهم 6 شهور تسمع أشياء لا أذكرها الآن. يتدربون كيف عشان بعد كذا رياضة لين يبدأ يمول، تسخين تمرين يبدأ، بعد ذلك تقول له كما قلت أنا شخصيا قلت لرجل يدرس في عند هؤلاء طيب اقرأ لي بمقام السيكا، فبدأ يقرأ مقام السيكا شوي اللوقة شوي البنجكة كأنه يعزف بيانو. قال الإمام أحمد القرابر الحان بدعة. طيب هذا أفضل الكتب يقرأ بهذه الألحان، قل كيف نهزم. والأذان شعيرة الإسلام يطرب به في كل مكان، كيف نهزم؟ لا إله إلا الله الأذان، هذه ما ظاهر، لأن البدع وسيلة، بدأنا بالمقصد ثم الوسائل، ونوسع دائرة المقصد اللي هو الأقصد درس عقيدة الأشاعرة في كل بلد العربية إلا مملكة عربية السعودية غير استثناء. في شيء ما أعرفه قولوا لي، من يدرس عقيدة التوحيد إلا أن يكون في الخليج عربي؟ لا أظلم أحد، لكن معظم كل بدول عربية تدرس عقيدة الأشاعرة اللي فيها تكذيب للرب، الرب أثبت صفاته وهؤلاء يعطلونها، يقول الله لا ينزل، الله لا يضحك، الله عز وجل لا يرضى لا يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سميعا بصيرا بين، وقال أبو داود السجستاني هذا رد على الجهمية اللي ينكروا صفة الله، فبين الله النبي أن الله له صفة حقيقية تليق بجلاله في السمع في البصر، وقس عليها باقي الصفات، لأنه أشار إلى عينه النبي قال إلى أذنه قال سميع بصير، ليس معنى عينه كعيوننا، لكن أصل معنى السمع والبصر معلوم لغة يعني حقيقي إذن، لكن سمعه وبصره ليس كمثل شيء، هذا رد بليغ من النبي على الجهمية قبل أن يولدوا، ويقول ليس له سمع ولا بصر. ودعقيت الجهمية والماتردية والكلابية والأشاعرة تدرس، تدرس الطرق الصوفية، أمم في السودان في تركيا في مدرسة خلاص، وين رايح كل يوم مسكين تلميذ ربما أم تلبسه رايح يدرس الطريقة، شو الطريقة يجلس عند الشيخ ويلقنه. وشفت من هالمظاهر حضرت بعض الدول العربية فقالوا في درس للشيخ ورحت أحضر، ذهبت للحضور أبي أسمع علم حتى أستفيد، تعرفوا العلم لذيذ سمع الإنسان يرتاح يستريح من الحق نزل من الله، وما نزل من الله بركة. رحت استريح بالعلم، اسمع شيء، واذا الشيخ الطريقة التف حوله حوالي يمكن 10 تلاميذ شكلوا حلقة. ما قال إن الحمد لله كما كان بيبدأ خطبه، أسمعه بدأ الدرس، قولوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة، يا باقي أنت الباقي. أنظر كذا وش المجلس هذا اللي جئت فيه أنا. وين الفقه؟ أين التوحيد؟ ثم استطعت أصبر، قطعت عن طلابه، قلت له إيش الدليل على أن هذا ذكر صحيح وثلاثين مرة من أين؟ كان الظاهر يلقنهم الذكر بالنقشبندي أو ها؟ يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. هذا في علم التصوف أولا يسمى مريد، هذا الطالب يريد الطريقة فيأتي يتلقنها من الشيخ، بعد ما يحفظها يسلكها، يسمى السالك، سنين يسلكها تعبد بها صباح مساء. وإذا أراد أن يذكر الله بها قالوا له ضع صورة الشيخ في قلبك وأن تقول حتى يكون هذا وسيلة ليصل إلى الله. بعد ما يصير واصل سالك سنين وسالك، وهذه السنين يربي الشيخ تربية بدعية لا شك، التجويع يخرجهم مثلا رحلة 3 أيام ما يأكلوا شيء حتى يكادون يسقطون من الجوع تجويعا، يسكنهم الزبائل كما قال الحبيب الجفري، صوفي كبير هذا معروف مشرك، يقول في الكون أولياء يعينون يعينون الله في تدبير أمور الكون، وكان يدعو إلى هذا النوع من التزكية. يقول ينبغي حتى نتواضع نتزكى أن نسكن المزابل، نسأل الله العافية. فقال له إنسان في المجلس وأنت لماذا قاعد بيننا نسكن؟ أيه. فخرس فسكت، أنت روح المزابل عيش فيها مع القطط، ونجعل لك أحسن مزابل حي راقي حتى يجيك شيء يعني من الله. نعوذ بالله، والله هذا كلامه سمعته أنا بنفسي، يقول لي كي تأتيك التزكية اسكن المزابل. وراء أحد المتصوفة المريد عنده يعني سولت له نفسه الدنيئة في نظر الشيخ أنه يلتقط خبز يابس مختلط بالتراب، جاع 3 أيام جوعه في الطريقة، التلميذ مسكين من الجوع يعني يمكن بدأ الدخان يظهر في عينيه، ما شاف أحد، ما شاف الشيخ أنه في الزاوية، نظر نقص، شوفوا كم فيتامين نقص من الجوع، ما شاف الشيخ، فالتقط الكسرة من الخبز المختلطة بالتراب يابسة مسكين، بلا بدا يغضمها عشان شوي، جرى عليه الشيخ كالأسد أعوذ بالله، لكن أنت ليس من أهل المساجد وليس من أهل الزوايا والرقاع، أنت لا يصلح لك للسوق، روح السوق طرده، وش السوق؟ من أهل الأسواق. هكذا يربون مريدين. طيب بعد فترة هو سالك في الذكر يصبح واصل، لا تسأل الواصل، حياة من غير تكاليف شرعية، لا صلاة اي والله ولا صوم ولا زكاة، وفواحش ونظر المردان ومصاحبة لهم وتقبيل أعوذ بالله. قل ايش هذا؟ قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تنقطع العبادة، اليقين الموت، نسأل الله العافية. فذلك رأوا إخواننا في مكة سبحان الله أتوا بهذا الواصل، من بلاد العجم، الأفغان أو الباكستان أو البنغال لا أذكر والله، مع إمامة يمكن يروحون الصلاة كلهم مع الحجاج يعني في أروقة أو أزقة مكة، ما وقت الصلاة ينزلون كخير المسلمين يصلون. هذا بنوا له حجرة أو استارة وضع، ما يشوفون إلا التباشر من تحت، الأكل فقط يأكل نزل، لا صلاة جماعة ولا شيء، يمكن ما رمى الجمار ولا نعم. وش جايبه؟ يمكن يشرف ما يسمى في لغة العصر المثقفة لوجستيا، ولا يسمونه هذه معنويا، دعم معنوي فقط يجي الواصل معه. اي خلاص اصلا ما يحتاج لساقط التكاليف عنه، لا رمي جمرات ولا عرفات حر ولا زحام حجاج ولا صلاة جماعة، لأنه إيش سقط التكاليف عنه. وهذا من الشيطان لا شك. يعني يذكر أن عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في سطح المنزل، فتمثل له الشيطان كأنه الرب يعني على عرش أنوار، قال يا عبد القادر ربك اسقط عنك التكاليف، قال يا عدو الله كان عنده علم. هذا نقول هل الجهل هو سبب التخوض في هذه البدع والضلالات؟ الجهل، اتباع الهوى. فقال يا عدو الله رسول الله لم تسقط عنه التكاليف. تذكر رسول الله لما كان يقيم بلال ويش يسوي؟ يخرج من بيت عائشة ويذهب للمنبر يصلي، ايش يعتقد بهذا؟ في نفس النبي، مثل ما نعتقد نحن ان الصلاة في الجماعة واجب عليه، ويخاف ان الله يعذبه لو تركها. ولا البعض يحسب النبي ممثل كذا معلم فقط، لا يحس بالتكليف هو. تذكرون الحديث لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم، قال افلا اكون عبدا شكورا، فيرى نفسه مكلف. فاذا النبي نفسه ما سقط عنه التكليف وهو افضل الخلق، يسقط عن هذا المخرق الجاهل التكليف؟ سبحان الله العظيم. في ربونهم كما تربي النصارى مريديهم في كنائس، يرديهم على التبعية. يحدثني في هولندا شخص أسلم، قال لما كنا في الكنيسة ما نجد عند الرهبان أو القساوسة أسئلة تشفي الغليل عندنا، وإذا سألوا أسئلة كيف الثلاث واحد وكيف يضربوهم، يربوهم على إيش؟ الطاعة العمياء المطلقة، الطاعة المطلقة. وذلك أنكروا اليوم أنهم متشبهين بهم جماعة الإخوان المسلمين والحدادية، يربون أتباعهم على الطاعة إيش؟ ما تقول ليش، يقول هو كذا خلاص الشيخ قال، لا تناقش الشيخ قال ليش. فكان الأخ النصرى الذي أسلم يقول ما نستطيع ناقش القس أو نعم ما نستطيع. وفصلنا معه نقوله ليش الثلاث واحد يضربنا أو نضرب، وهذا يقول العنف الأسري والعنف الأسري، هذا واحد منهم يحدث، ليربوهم على الطاعة المطلقة. هذا شيء من جوانب الخلل في العقيدة والمنهج، ومن ذلك أقصر طريق لخراب البلاد والعباد وإفسادهم الجهاد المبتدع الذي روجوه من طريق القصاص، وأضرموا في قلوب الناس عداوة العلماء وأنهم اتباع سلطان، فعزلوا الناس عن العلماء وأخذوا فتاوين من هذا القصاص الجهال، فأخرجوهم للشوارع بالثورة السورية والثورة اليمنية، والآن يعانون الويل والويلات جوعا ودماء وأعراضا، نسأل الله العافية، ودينا وهم وهو أمشي من كل شيء. فلا أمر الدين حصلوا ولا بأمر من أمور الدنيا انتفعوا. بدعة الجهاد البدعي التي لم تكن في سلفنا، مواجهة العدو وقت الضعف بلا شروط، انزل الشوارع ثورة احتصام، نسأل الله العافية. ثم ينادون بعد ذلك لمن النصر، وهم يقعدون قواعد الخوارج في القاعدة وداعش، ويأخذون الشباب لهذه المهمات التفجير غير عل، ويطعنون في ولاة الأمر والعلماء. وقد قال بعض السلف المبارك وغيره: صنفان، من سبهما ذهب أمر الدين والدنيا عنه. إذا سبت الأمراء ذهبت أمر دنياك، إذا سببت العلماء ذهب أمر دينك. فبسب العلماء والأمراء تخسر دينك ودنياك. نسأل الله العافية. الحقيقة أنا أرى أن هذا الجانب نكتفي به اليوم، ولمدة 3 أسابيع لعلنا متتالية، يعني 3 جلسات، في كل جلسة سنذكر مظهر من مظاهر المعاصي والمجاهرة به الذي ظهر في بلدان الدول العربية، والتي يعني لا نعصم منها حتى هذه البلاد، نتكلم بكل عدل وإنصاف، ولكن ليس عن طريقة الخوارج. فالخوارج يذكرون المنكر والبطول به ولي الأمر ليش إثارة عليه، هذا بدعة. لكن كأحمد بن حنبل كان ينكر خلق القرآن ويبين أنه خطأ، لكن ما يربط بالسلطان ويثير الناس عليه. فرق بينهما.